الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 200 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الثالث من تفسير سورة الإسراء، قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إن هذا القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه من عبث العابثين وتحريف المبطلين يهدي يدل ويرشد للتي هي أقوم، أي إلى الطريق التي هي أصوب في جميع أبواب العلم والدين والأخلاق والمعاملات والترغيب والترهيب. فما من شيء يصلح به العباد في الدنيا والمعاد إلا وتجد في القرآن الهداية إلى أقومه وأصوبه وأحسنه. وقيل الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة لا إله إلا الله. ويبشر القرآن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ثوابا كبيرا عظيما، وهو الجنة وما فيها من النعيم. وقد تكلمت بحمد الله على هداية القرآن للتوحيد في مؤلف مستقل بعنوان فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، فلله الحمد. وأيضا في تفسير الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية توسع عجيب عظيم يدل على عظيم هداية القرآن. تكلم الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير هذه الآية بكلام نفيس مؤداه أن القرآن يهدي للتي هي أقوم في السياسيات والعسكريات والاقتصاديات، في الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الرجال والنساء. فهو كلام الله وحي وتنزيله الكتاب العظيم الذي أتمه الله وأكمله. وإنما المطلوب منا العلم والعمل والانقياد، وأن الكفار الذين لا يؤمنون يقرون بالآخرة فينكرون البعث والنشور أعددنا لهم عذابا أليما موجعا. وهذا دليل على وجود النار الآن. ويدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه بالشر فيقول عند الغضب: اللهم لعنه وأهلكه ونحوها. دعاءه بالخير أي كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية. ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك، ولكن الله قد لا يستجيب بفضله. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أخرجه مسلم. وكان الإنسان عجولا ضجرا لا صبر له على السراء والضراء. وهذا عام في أغلب أحواله، والعجلة مذمومة إلا في باب المسارعة إلى الخيرات والمبرات فقد حث الشرع عليها ورقب فيها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فترا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجعلنا خلقنا الليل والنهار آيتين علامتين دالتين على وجود الله عز وجل وحدانيته وقدرته. فمحونا طمسنا آية الليل فكانت مظلمة حيث جعلها الله لباسا كما قال: وجعلنا الليل لباسا. وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعلنا آية النهار مبصرة منيرة مضيئة، يعني يبصر بها والسبب في ذلك، لتبتغوا تطلبوا فضلا رزقا وخيرا في حال عملكم من ربكم خالقكم ورازقكم، كما قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. ولتعلموا عدد السنين والحساب بجريانهما أو بجريانها، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون. وقت الحج ودخول رمضان والفطر والعدد وغير ذلك، وكل شيء مما يقع في العالم العلوي والسفلي فصلناه وقدرناه تفصيلا تقديرا محكما، وهذا دليل على القدر السابق لوجود المخلوقات والمربوبات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله وما قدر عليه فهو ملازم له أينما كان، قيل خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسبه به، وقيل يمنه وشؤمه، وكله داخل في ذلك. والمعنى أنه أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاء، وسمي بذلك على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشائم به من سوانح الطير وبوارحها. قال أبو عبيدة والقتيبي: أراد بالطائر حظه من الخير والشر، من قولهم: طار سهم فلان بكذا وكذا، وخص العنق بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين أو يشين. وليس في الآية جواز التطير والتشاؤم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة. قال عبد الله: وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، أخرجه أبو داود. ليس معنى ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يتطير، لكن يقع في النفس شيء ربما من الخواطر، فالمؤمن لا يستقر في نفسه التطير والتشاؤم، يدفعه بعلمه أن الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله، وباعتماده على الله. وقد جاء بنحو هذا في حديث معاوية بن الحكم: وإن منا أناسا يتطهرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. والطيرة ما أمضاك أو ردك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفعل، متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ونخرج له للإنسان يوم القيامة كتابا فيها أعماله، فالمؤمن يأخذه بيمينه والكافر بشماله، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. يلقاه يجده قد جمع فيه عمله منشورة مفتوحة، ويقال له: اقرأ كتابك الذي فيه أعمالك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، أخرجه الترمذي. من اهتدى للعلم والهدى فإنما يهتدي لنفسه له ثوابها، ومن ضل عن الهدى إنما يضل عليها لأن عليه عقابها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حامل حمل أخرى من الآثام، فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال: من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به. قال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. خرجه النسائي. ولا منافع بين هذه الأدلة وبين قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أساء ما يزرون، لأن الدعاء عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم إضلال غيرهم من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. هذا الذي عدناه شيئا يصلح شيئا ويصلح شيئا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقد استدل العلماء بهذه الآية على العذر بالجهل، إذ أن الله عز وجل قضى على نفسه المقدسة ألا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. ولي قصيدة ومنشورة بعنوان القول الفصل في بيان العذر بالجهل والله الموفق. وذكر ابن كثير هنا مسألة أبناء المشركين، والصحيح أنهم في الجنة لحديث سمرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. أخرجه البخاري. وأما ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. متفق عليه. فلعله قبل أن يوحى إليه بشأنهم والله أعلم. وإذا أردنا كونا أن نهلك قرية بالعذاب أمرنا مترفيها، قرأ مجاهد، أمرنا بالتشديد أي سلطنا شرارهم، سلطنا شرارها فعصوا، قرأ الحسن وقتدى يعقوب، أمرنا بالمد أي أكثرنا، وقال الباقون بالقصر أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن يكون معناه أكثرنا. يقال: أمرهم الله أي كثرهم الله، واختار أبو عبيدة قراءة العامة، وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة، وترفيها منعميها وأغنيائها وأغنياءها، ففسقوا عصوا فيها فحق وجب عليها القول العذاب، فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكنا من فيها، وكما أهلكنا من القرون المكذبة. واختلفوا في القرن، فقيل 100 سنة وهو قول الأكثر، وقيل 80 سنة، وقيل 40 من بعد نوح يخوف كفار مكة. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي أنه عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، وهذا على التهديد والوعيد. من عجيب شأن القرآن أن كل وجه من أوجه القراءة له معنى، لا تتغير المعاني ولا تضطرب، وبعض الآي يدخل تحتها معاني كثيرة، ولذلك السلف يختلفون في تفسير الآية بهذا المعنى أو بذلك المعنى. إلى هنا بارك الله فيكم.